القدس الاله الواحد امين. نتابع كلامنا للرد على الفهم الخاطئ لبعض الايات التي استغلها الاريوسيون. هناك مثلا ما ورد في يوحنا اصحاح 15: انا الكرمة وابي الكرامة، يوحنا 15:1. وفي آية ثانية في نفس الإصحاح: أنا الكرمة وأنتم الأبصار. فالأريوسيون بيقولوا لما المسيح بيقول أنا الكرمة وأبي الكرام، فالكرمة ليست من طبيعة الكرام. الكرام طبيعة والكرمة طبيعة، فيبقى الابن ليس من طبيعة الاب، ويبقى انا الكرمة وانتم الاغصان هو من طبيعتنا. يبقى بالشكل ده بقى انسان بس. فايه الرد على دي؟ هو نحن الاغصان من نفس طبيعته البشرية. البشرية، لكن لست من طبيعته اللاهوتية. فيعني دايما لما ناخد هذا في حدود معناها فقط، نحن لسنا فروعا من لاهوته كما يقول القديس بطولس الكبير، بل من طبيعته البشرية. من طبيعته البشرية زي ما نقول ان احنا اعضاء في جسد المسيح باعتبار مسيح الكنيسة، واحنا الاعضاء وهو الرأس. ولذلك في كورنثوس الاولى 6:15 يقول: ألستم تعلمون ان اجسادكم هي اعضاء المسيح؟ وفي كورنثوس الاولى 12:27 يقول: واما انتم فجسد المسيح واعضاؤه. ولذلك تعتبر الكنيسه كلها جمله جسد المسيح، والمسيح هو راس الكنيسه. في كورنثوس الاولى 11:3 يقول: راس كل انسان هو المسيح. راس كل انسان هو المسيح، وراس المسيح هو الله. المسيح رأس للإنسان بمعنى، والله رأس للمسيح بمعنى. المسيح رأسنا كخالق، والآب رأس للمسيح كأب. دي من جهة الأبوة ودي من جهة الخلق. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، يعني كما تثبت الأغصان في الكرمة ينبغي أن نثبت نحن في المسيح. وثباتنا في المسيح ليس من الناحية اللاهوتية، وإنما بيقول اثبتوا في محبته برضو في يوحنا 15:9. وفي الآية 10 يقول: أولاي محبته. هو دي من ناحية هو الكرمة واحنا الاغصان. اما من ناحية انا الكرمة وابي الكرامة، في نوع معين يعني. يعني دايما حتى لما تاخدوا الذبائح بلاقوا كل ذبيحة تعطي فكرة معينة واحدة عن صفات المسيح كذبيحة، ومجموع الكل يعطي الفكرة الكاملة عن المسيح كذبيحة. كذلك في علاقة المسيح بالآب، سواء من ناحيته كابن للإنسان أو من ناحيته كابن لله، كل حاجة لها معنى. لما يقول انا الكرمة وابي الكرام لا يقصد من جهة الطبيعة. من جهة الطبيعة تاخد يوحنا 10:30 انا والاب واحد. من جهة الطبيعة تاخد يوحنا 4:3 انا في الاب والاب فيا. لكن هنا مش مقصود بيها من جهة الطبيعة. انا بالنسبة لكم من الناحية البشرية انا الكرمة وانتم الاقصار. اما الاب فهو اللي بيشرق على الكنيسة عموما فهو الكرام اللي انا هاسلم له الكنيسة في اليوم الاخير كما ورد في كورنثوس الاولى 15. فما ناخدش كل حاجة بمعنى واحد ونسيب الباقي. والكتاب المقدس دايما ناخده بكل اياته معا وليس بطريقة الاية الواحدة اللي ممكن انها لا تعطي المعنى المتكامل اللي يشرح الواقع. اخلص مني علشان اكلمكم على نقطة جايز ارجع لها ثاني، لكن هي نقطة مهمة برضو اثارها الاريوسي بتاعة هل المسيح كان يخاف الموت؟ ايه معنى ان شئت ان تعبر عني هذه الكأس والا فلتكن مشيئتك؟ ما هي الايات اللي البعض يعني ما فهمهاش في عبرانيين 5:7 يقول الذي ايام جسده استقدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت وسمع له من اجل تقواه. في ارض تعبه من ايدي الجسد. فهل كان المسيح يخاف من الموت؟ وهل صلى لكي ينقذه الله من الموت وسمع له من اجل تقواه بالمعنى الحرفي للآية؟ وإن كان قد سمع له من أجل تقواه فما مشي وهناك. عايزين نشوف إيه معنى الكلام ده؟ وما معنى إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس؟ وأي كأس هو المقصود؟ وأيضا ما معنى إلهي إلهي لما تركتني يعني؟ الحاجات دي كلها عايز اوضحها لكم شوية. حكاية الخوف من الموت سآخذ جزءا واحدا فقط من كلام القديس أثناسيوس الرسول. بيقول لا يمكن ان الكلمة الله الابن يعني كان خائفا من الموت. في كلمة متلفتة. فهو من جهة كان يمكنه ان يتجنب الموت. بل هو سعى الى المكان الذي يقبض عليه فيه. يعني كان عارف المكان اللي هيجي فيه يهوذا واللي هيسلموا فيه وذهب بقدميه الى هناك. فهل الشخص الذي يخاف الموت يمكن ان يذهب بنفسه الى حيث يموت؟ وايضا حينما ارادوا القبض عليه وسألوه قال لهم انا هو ووقع على الارض وسلم نفسه. ايضا ما ورد في يوحنا 10 حينما قال ان لي نفس انا اضعها من ذاتي. لا يستطيع احد ان ياخذها مني، لي سلطان ان اضعها وسلطان ان اخذها. اذا هو يخشى الموت، لهو سلم ذاته للموت ولم يقرب من الموت ووضعه بذاته. يعني الانسان العادي يموت رغم ارادته، اما المسيح فبارادته قدم نفسه للموت. فدي مش معناها انه انسان يخاف من الموت. يقول القديس اثناسيوس الرسولي ايضا كيف يخاف من الموت وهو الحياه. وهو ايه؟ الحياه. فبيقول انا هو الطريق والحق والحياه، وبيقول انا هو القيامه والحياه، فكيف يخاف من الموت وهو ايه؟ الحياه. بل كيف يخاف من الموت من حرر الناس من الموت وقال لهم من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكيف يخاف من الموت وهو الذي أقام كثيرين من الموت. ما أقول يخاف من الموت. وأيضا كيف يخاف من الموت الذي قال للناس لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك لا يستطيعون ان يفعلوا اكثر. فازاي يدعو الناس الى عدم الخوف من الموت وهو خايف؟ مش معقول. كيف يخاف من الموت وهو الذي يعين الناس على عدم الخوف من الموت؟ زي ما بيقول في مزمور 117 الرب لي عون فلا اخشى لا اخاف ماذا يصنع به الانسان. كيف يخاف من الموت هو الذي جعل التلاميذ لا يخافون من الموت وكانوا يلقون بانفسهم في طريق الموت في وقت الاستشهاد، ويقول ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. بل بولس بيقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح. فمش معقول ان هو يخشى الموت. ايضا كيف يخشى الموت وهو قد جاء لكي يبيد الموت وبموته كفر الموت. وجعل الناس شجعانا ليس الرسل فقط وانما الشجعاء ايضا. على رأي القديس أثناسيوس لما بيقول ان احنا كيف نعجب بشجاعة خدام الكلمة بينما الكلمة نفسه كان خايف. مش معقول الكلام ده. في الواقع من النقط المفيدة جدا في الرد على الأريوسيين انك في الأول تثبت الناحية الإيجابية وبعدين تبتدي تناقش النواحي السلبية. بس أثناسيوس بيقول كما أنه بالموت أباد الموت كذلك بهذا الذي يدعى خوفا نزع خوفا. إيه الحكاية دي؟ لماذا تركتني ان شئت ان تعبر عن هذه الكاس؟ قبل كده برضه اقول كم كلمه تاني. المسيح بيقول عن الموت لهذا جئت، يعني جاء لكي يبقى الناس. ويقول انه اطاع حتى الموت موت الصليب في فيليب 2. المسيح ايضا لا يمكن ان يخاف من الموت وهو كان يعرف تماما انه في اليوم الثالث سيقوم. وقال هذا لتلاميذه، يعني حتى انه قال للمريمات، الملاك لما قال قبل المريمات قال لهم لماذا تطلبنا الحي بين الاموات، ليس هو ها هنا لكنه قام كما قال، زي ما قال لكم. وفي كثير من المرات حينما كان السيد المسيح يتكلم عن موته كان يقرن الكلام ايضا بقيامته. يعني في متى 16 بعد ما بطرس اعترف ان هو المسيح ابن الله، متى 16 من آية 21 يقول من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتلة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. اللي عارف انه هيكون ويدخل الموت طبعا ده مش معقول هيخاف من الموت. بل نلاحظ ان بطرس الرسول لما بعد ما المسيح قال الكلام ده بدأ ينتهر المسيح ويقول له حاشاك يا رب انك تفعل هذا، تموت ازاي وتعمل. فالمسيح انتهر بطرس وقال له اذهب عني يا شيطان لانك معصرة لي، لانك تهتم بما للناس وليس بما لله. ذنب هو شيء النور ده، لما تلميذه قال له بلاش الحكاية دي قال له لا اذهب يا شيطان. لهذا قد جاء. فحكاية خشم الموت دي يعني ملهاش معنى. لأن التلاميذ أيضا أنهم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون أني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. دي قالها في يوحنا 14:28. هو عارف ان دي قبل، وعارف ان الموت هو الفداء، وعارف ان الموت هو خلاص البشر كلكم، وعارف ان الموت هو دفع ثمن الخطية وتحقيق العدل الالهي. وهي دي القضية. فصدقوني ان الذي كان يخاف من موت المسيح هو الشيطان، لو تأكد ان ده فعلا هو ابن الله. عشان كده يقال انها عبارة من الشيطان ما تقطع على افواه الناس او زعل الناس ان تكون بها، هي لو كنت ابن الله انزل من على الصليب، لانه كان يخشى ان ده لو ابن الله يستمر ويموت. والسيد المسيح كان يقول عن قيامته للناس انقذوا هذا الهيكل وانا اقيمه في 3 ايام. انا اقيمه بعد الجميع، يعني هو اللي يعيد لنفسه الحياة بعد الموت. فمسألة ما تخوفش. الملحدون يخافون من الموت لأنهم يعتبرونه نهاية الوجود بالنسبة إليهم، لكن المسيح كان الموت بالنسبة له هو الخلاص، خلاص البشرية. أكبر طعنة وجهها السيد المسيح للشيطان منذ بداية عمل الشيطان إلى نهاية أعماله في آخر دور هي موت المسيح، لأن بهذا يعني أراحنا من نتائج إغراءات الشيطان ومن الخطية ومن نتائجها ومن الموت إلى آخر هذا الكلام. يبقى معناها إيه بقى إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس؟ يعني إيه بطلبات بدموع يخلصه من الموت يعني؟ ويعني إيه سمع له من أجل تقوى؟ سمع له من أجل تقوى مستحيل نقولها إنه الخلاص من الموت، هو فعلا مات. يبقى يعني سمع له من أجل تقوى؟ يبقى ما كانش المقصود أبدا انه التخليص من الموت يعني من موت يموت على الصليب يعني. ازاي يسمع له المسيح؟ ده هو مش ممكن المسيح كمان يطلب هذا الطلب. وربنا لو طلب هذا الطلب الله الاب يعني يمكن يسمع له، لان هو ارسله الى هذه المهمه انه يموت على الناس. فيعني يسمع له من اجل تقوى. في اعتقادي انا الشخصي الابي نقطتين، هقول نقطه واقول الثانيه. نقطه منهم ان السيد المسيح من جهه الموت لم يكن يفكر في نفسه، انما كان يفكر في عثره هذا الموت بالنسبه لتلاميذه وبالنسبة لجميع المؤمنين به. لأن فعلا اللي حصل في حكاية الموت إن اضرب الراعي فتتشتت الرعية، فكانت الصورة دي هي اللي قائمة أمامه. الموت هنموت من أجل خلاص البشر ومن أجل هذه الرسالة دي. لكن لو كنت أموت فتشتت الكنيسة كلها، أنا أجاهد من أجل هذه الكنيسة. وسمع له من اجل تقوى بتدرع. يبقى ما كانش بيجاهد في بستان جثماني وعرقه ينزل كحبات دم من اجل الام الجسد اللي هو جاء لاجل هذا، من اجل الموت اللي هو جاء لاجل هذا. لكن هذا الموت الذي يضرب فيه الراعي فتتشتت الرعيه، دي كان بيجاهد من اجلها وسمع له لابي تقوى. نقطه ثانيه عند اسر، وهي ان شئت ان تعبر عني هذه الكاس. ما هي هذه الكاس؟ ما هي هذه الكاس؟ لست اتصور اطلاقا ان الكاس معناها الموت، مستحيل، لأنه جاء لأجل هذا. إنما إيه الكأس؟ إيه الكأس؟ أول شيء في هذه الكأس اللي قال عليها المسيح الكأس التي أعطانيها الآب ألا أشربها؟ هذه الكأس أولا كانت كأس اللعنة. اللعنة التي يحملها السيد المسيح. التي قيل عنها في غلاطية 3:13: ملعون كل من علق على خشبه. ما تستخدم لحظة كريمة. ملعون كل ايه؟ من علق على خشبه. لكنه كان لابد ان يحمل هذه اللعنه نيابه عنا لينقذنا من لعنه الناموس. لعنه الناموس هي موجوده بتفاصيل شديده جدا في سفر التثنيه 27 و28. هقراكوا شوية بس يعني تشوفوا ايه يعني اللعنة دي التي تكررت كثيرا. شوف يقول ايه، كانوا يقفون على جبل عيبال للعنة في السنة 27، ينادى ويصرخ اللاويون ويقولون لجميع قوم اسرائيل بصوت عالي: ملعون الانسان الذي يسمع تمثالا منحوتا او مسبوكا رخصا للرب الى اخره. ويجيب جميع الشعب ويقولون امين. ملعون من يستخف بابيه وامه. صعبه دي، ممكن بالنسبه لنا مين ما بيعمل تماثيل؟ مفيش، لكن يستخف بابيه وامه بكثير. ملعون الانسان الذي يستخف بابيه او امه ويقول جميع الشعب امين. ملعون من ينقل تخم صاحبه ويقول جميع الشعب امين. ملعون من يضل الاعمى عن الطريق ويقول جميع الشعب امين. ملعون من يعوض حق الغريب واليتيم والارمله ويقول جميع الشعب امين. ملعون من يبتدع مع كذا وكذا 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 الى اخره انواع يعني، ويقول جميع الشعب امين. ملعون من يقتل قريبه في الخفاء ويقول جميع الشعب امين. ملعون من ياخذ رشوه لكي يقتل نفس دم بريء ويقول جميع الشعب امين. ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها، اهدي عموميه، ويقول جميع الشعب امين. كل دي في تسميع ايه؟ 27. في تسميع 28 حاجات صعبه اعفيكم منها، يكفي ان انا اقول ثلاث اربع ايات وكفايه. ولكن ان لم تسمع لصوت الرب الهك لتحرص ان تعمل بجميع وصاياه، دي من اول ايه 15، وفرائضه التي انا اوصيك بها اليوم تاتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك. ملعونا تكون في المدينه، ملعونا تكون في الحقل، ملعونا تكون سلتك ومعدنك، ملعونة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك نتاج بقرك وإناث غنمك، ملعونا تكون في دخولك وملعونا تكون في خروجك. يرصد الرب عليك اللعن والاضطراب والزجر في كل ما تمتد إليه يدك لتعمل. الكلام صعب كتير كتير كتير، ما قلتش منه حاجة. كل لعنات الناموس للذين كسروا الناموس أو لم يعملوا بوصايا الله حملها المسيح كلها. ملعون كل من علق على خشبة، وهو علق على خشبة، على خشبة اللعنة هذه، واحتمل كل لعنات الناموس. طبعا كأس صعب، إن شئت يا أبتاه أن تعبر عني هذه الكأس وإلا فلتكن نشيئتك. هي صعبة صعبة، كل اللعنات، مش كل اللعنات بتاعت الناس، بتاعت جميع الناس اللي اخطأوا خلال جميع الدهور حملها المسيح، وحمل عبارة ملعون كل من علق على خشبه. بكأس صعب، ولكن لتكن مشيئتك. اللعنة الاخرى هي لعنة الخطية، مش بس لعنة اللعنة اللي بيقول فيها الكتاب في كورنثوس الثانية 5:21: جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. هذا الكأس الذي يشربه هذا القدوس الذي بلا خطية أن يحسب خطية من أجلنا، كلمة صعبة الواحد يقراها ويشعر بصعوبتها، انه جعله خطية لأجلنا عشان ايه؟ عشان احنا نتمتع ببر الله فيه. وهكذا احصي المسيح وسط اثنا بين اثنا. يقف امام الاب كخاطئ. دي صعبة بالنسبة لي ان يقف امام الاب كخاطئ، لكن مفيش مانع لتكن مشيئتك. انا الذي احب الاب كل الحب، وانا في الاب والاب فيا وانا والاب واحد. اقف في موقف خاطئ امام الاب لكي استحق عقوبة الاب. العبارة اللي بيقولها داود: لا تحجب وجهك عني، وهو المسيح دخل فيك وقال له: لماذا تركتني؟ لماذا حجبت وجهك عني؟ لكن هذه الكأس لابد ان اشربها، صعب علي جدا. انا احب خلاص البشر، لكن الصعوبة ان انا اصير لعنة، اصير خطية، اقف في موقف من يغضب الاب ومن يستحق عقوبة الاب، ومن قيل عنه بالنسبة للاب سر ان يسحقه بالحزن. سر عن ايه؟ ان يسحقه بالحزن. ان شئت ان تعبر عني هذه الكأس، ان انا اقف كمغضب ليك، ككافر لوصاياك، كخاطئ، فاسحقه بالحزن، لكن لتكن مشيئتك. فالمسيح في جهاده في بستان جثيماني، وما قال عنه الرسول يخلصه من الموت. الموت بالنسبة له كان يرى فيه ليس ما ترونه أنتم. ربما ترون ان الموت هو مفارقة روح الجسد، ودي عند المسيح يعني مش حاجة مؤلمة بالنسبة له، لان الروح التي تنفصل عن جسد هي متحدة باللاهوت، والجسد متحد باللاهوت وبالفعل. الموت كان ينظر اليه السيد المسيح اللي هو نتيجة خطايا العالم كله. فحينما يذكر الموت يذكر الخطية التي ادت الى الموت، الخطية التي جلبت الموت على العالم. دي اللي بالنسبة لها كان بيحزن المسيح ويقول: نفسي حزينة حتى الموت، حزينة بسبب الخطية التي اوصلت البشرية الى الموت. ولهذا في قصة إقامة لعازر، لما لقى أخوات لعازر بيقولوا له: قد أنفل، يعني هتعمل في إيه؟ خلاص بكى يسوع. بكى يسوع لأنه رأى كيف إن الخطية ليس فقط اوصلت الانسان الى الموت، وانما اوصلته ايضا الى الوضع الذي تقول فيه اخته عنه: قد انت. الخطية توصل لكده، كل خطايا البشر تجمعت امامه، كل خطايا البشرية منذ آدم ليس إلى وقت المسيح فقط في الجسد، وإنما إلى آخر الدهور وقفت أمامه كلها، هي هذا الكأس. لم تقف أمامه فقط لكي يراها، إنما لكي توضع عليه. إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، كل الخطايا، كل نجاسات العالم، كل آثامه، كل شروره، كل فسقه، كل عرضه، كل خطايا العالم امامه لكي توضع على راسه. ان شئت ان تعبر عني هذه الكأس. مش قادر ابص للخطيه دي كلها، لكن لتكن مشيئتك لابد ان احملها. وقفت امامه الايه الشعية 53:6: اللي بيقول فيها إشعياء النبي بالوحي الإلهي: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب يضع عليه جسم جميعا. دي تذكرنا بالمحرقة، ذبيحة المحرقة التي كان القصد بها ارضاء قلب الله الغاضب، ارضاء قلب الله الغاضب. لذلك المحرقة لم يكن يأكل منها احد، لا يأكل منها مقدمها ولا اصدقاؤه، ولا يأكل منها الكاهن، كلها للنار. تظل النار تشتعل فيها ليلا نهارا، نارا دائمة لا تطفئ حتى تتحول الى رماد. وده اللي جه اللاويين اصحاح 6. والمسيح كان هنا امام هذا الكأس، كان ذبيحة محرقة في حمله لخطايا العالم كله، كان ذبيحة خطية وذبيحة كفر. لكن في وقوفه امام الآب لكي يرضي الآب ويحتمل غضب الآب على البشرية كلها، كان ذبيحة محرقة. شوفوا بيقولوا ايه كتابة ذبيحة المحرقة، لاويين آية صح 6 من آية 8: هذه شريعة المحرقة، هي المحرقة تكون على الموقف فوق المسبح كل الليل حتى الصباح، ونار المسبح تتخذ عليه إلى آخره، وملابس هارون، وبعد كده والنار على المسبح تتخذ عليه لا قصة، ويشعل عليها الكاهن حطبا كل صباح ويرتبه عليها المحرقة، ويوقد عليها تخم ذبائح السلامة، نار دائمة تتقد على المسبح لا تطفأ. النار دي كانت نار الغضب الإلهي على كل خطايا العالم، وكان المسيح لابد أن يحتمل غضب الله الآب على خطايا العالم كله منذ آدم إلى آخر الدهور. غضب الله على كل بشاعات العالم، على كل نجاساته، على كل أخطائه، على كل فساده وشروره. إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، لكن لتكن مشيئتك. هذه هي الآلام النفسية التي كان لابد أن يجتازها المسيح لكي يحتمل غضب الآب عن كل خطايا العالم. حينما قال: نفسي حزينة حتى الموت، لم تكن نفسه حزينة من جهة ذاته، إنما كانت نفسه حزينة من أجلنا، من أجلنا، من أجل كل هذا الموت، من أجل كل هذه اللعنة، من أجل كل هذه الخطية، من أجل كل هذا الغضب الإلهي. ولكن لتكن مشيئتك. تفتكر المسيح يعني يجاهد في البستان لغاية لما عرف ينصب كحبات دم من أجل آلام الصليب؟ آلام الصليب إيه؟ هم الشهداء اللي كانوا بيقطعوهم وبيعذبوهم عذابات فوق الوصف، كان يحكم ليه؟ هي المسألة كده من هذه الناحية الروحية. يعني سمع له من أجل تقواه في الكلام اللي احنا بنقوله ده، ما هو يضع عليه اسم جميع العالم. سمع له أن ذبيحته قبلت أمام الله الآب، أن الله الآب قبله كنائب عن البشرية كلها، وقبل موته الذي يحمل كل خطايا العالم وكل الغضب الإلهي. أما قالت إلهي إلهي لماذا تتركني فمعناها بسيط، معناها أن المسيح لم يستخدم لاهوته لكي يمنع الألم عن ناسوته. اللاهوت ترك الناسوت يتعذب في كل شيء، في الآلام الجسدية، في الآلام النفسية، في كله، حتى في الغضب الإلهي لم يمنعه عنه. تركه ليس معناه انه انفصل عنه، لكن تركه للألم، اي لم يمنع الألم عنه. وانا قلتها لكم مرة واظن من المرات، قلت زي اب يكون ماسك ابنه وبيطلع شوكة منه او بيوصف جنة، يقول الاب يتألم ويقول له بابك ابن ليه، يقول له مش تلقوا دمسه، لكن تركه للألم، تركه للألم، وليس معناها انه انفصل عنه. اكتفي بهذا السبب.
بعض من الاسئله التي اجاب عليها قداسه البابا شنوده مع نفس المحاضره.
واحد بيقول، هل جسد السيده العذراء مريم في المجيء الثاني سوف يتحلل ام سيبقى كما هو، ام سوف يتغير؟ لا يمكن ان جسد السيدة العذراء يتحلل، لان اذا كان ربنا سمح لبعض القديسين ان يبقى جسدهم بلا فساد ولا يتحلل، فكان بالاول السيدة العذراء التي هي اعلى من جميع الملائكة ورؤسائهم. لكن طبعا كون ان يتغير الى جسد سماوي ده امر واضح ومعروف بالنسبة لجميع القديسين ولجميع الناس عموما. يبقى يتغير الى جسد سماوي. واحد بيقول، ما الدليل الذي نقدمه للاخوة البروتستانت ليقتنعوا بوجود القداس الالهي؟ اول دليل تقدمه لهم كورنثوس الاولى 11، لان بولس الرسول بيقول تكلمتم من الرب ما سلمتكم ايضا، انه في الليله التي اراد ان يسلم فيها نفسه عنا اخذ جاء الاخر. يعني خلاصه القداس الالهي موجوده في كورنثوس الاولى 11، وايضا عباره اصنعوا هذا لذكري. فما دام السيد المسيح ناولهم في يوم خميس العهد وبعدين قال لهم اصنعوا هذا لذكري، اذا هم طالبون بان يصنعوا هذا القداس والتناول من جسد الرب لامر واقع. واقرا كتاب الكهنوت بتاعنا، فيه باب طويل عن سر الفارسيه والتناول من جسد الرب، يا ريت تقراه بدل ما نكرر الكلام. يعني واحد بيقول الآية اللي موجودة في عبرانيين 13، كذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب، فلنخرج إذا إليه خارج المحلة حاملين عار. ما المقصود خارج المحلة حاملين عار؟ الذبائح التي كانت تعتبر أنها تحمل خطية، ولأنها بتحمل الخطية ما كانتش لتصبح داخل المحلة وإنما خارج المحلة لكي تبقى المحلة مقدسة، ما فيش يعني متدخل المحلة. وكذلك كان بيقال ملعون كل من علق على خشبة كما ورد في غلاطية 3، فهذا المصلوب على خشبة اللي بيعتبر لعنة كان بيبقى خارج المحلة. خارج المحلة يعني خارج منطقة الشعب والمنطقة المقدسة. فمعنى ايه حاملين عارض؟ هل تعني ان نخرج خارج ذواتنا؟ خارج ذواتك ازاي؟ ونحتمل العار والإهانة من أجل اسم المسيح ماذا تعمل؟ احنا في اسبوع الالام بنصلي خارج المحل، يعني بنسيب المكان بتاع الهيكل والقرص الاول ولا نقرب اليه الا في قداس كنيسة العهد وبعض الصلاة في السبت الكبير، وبنعتبر ان دي رمز لخارج المحل. بنعتبر ان دي رمز لخارج المحل. اما نقرب اليه خارج المحل حاملين عاره، يعني نعتبر انفسنا غير مستحقين بان احنا عشان كده نبقى خارج المحل، يعني نبقى غير مستحقين ان نبقى في جماعة المؤمنين او في جماعة القديسين. ولذلك الشخص اللي بيخش الكنيسة بيقول له اما انا فبكثرة رحمتك ادخل الى بيتك، يعني انا غير مستحق، انا لو طبقت علي القانون ابقى خارج المحل، لكن انا بدخل بكثرة رحمتك. والكنيسة الاولى كان كثير من الخطايا بيحرم الانسان منها من دخول الكنيسة ويبقى خارج المحل، يبقى بره يتضرع الى الداخلين والخارجين انهم يسلموا من اجله. وحتى الخطايا اللي ما كانتش تمنع من دخول الكنيسة خالص كان بتمنع من دخول المناولة خرس القديسين، فكان بيبقى خارج المحل ايضا لانه لا يستحق ان يدخل في خرس القديسين.
المركز القدسي لوسائل الإدارة المقر البدروني بالأمر الرئيسي بالعباسية يقدم لكم محاضرة لقداسة البابا شنودة الثالث ألقاها على طلبة الكلية الإكليسية بالقاهرة. يوم الثلاثاء 15 مارس 1995 هي المحاضرة 12 ترد على بدعة أيوس ضد لاهوت السيد المسيح.
باسم الأب والأب والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع كلامنا في الرد على الأريوسيين وفي شرح بعض الآيات التي أساءوا فهمها وأخطأوا في فهمها. من ضمنها الآية الموجودة في مزمور 45:7، مزمور مشهور هو كل مدعوات عن السيد المسيح اللي فيها بيقول لي انت ابرع جمالا من بني البشر، النعمة انتسبت على صفتك، لذلك بارتك الله الى الابد، فقلت سيفك على صف ذكر ايها الجبار، قبله ينجح ويملك الى اخره. من اجل الحق والدعوة والبيت على كرسيك يا الله الى بكر، كرسيك يا الله الى بكر الظهور، قبيل استقامة هو قبيل ملكك، احببت البر وابغضت الاسم. من اجل ذلك مسحك الله الهك بجسم الاضطهاد اكثر من رفقائك. كل ثيابك مر وعود وسليخ. الكلام ده اللي موجود في مزمور 45 صفحه من اجل البر والدعاء لاخره، مسحك الله الهك بزيت البهجة اكثر من رفقائك، هو نفس الكلام الموجود في عبرانيين اصحاح 1 نفس الايات. يقول هنا علمنا بيقول كده يقول ايه؟ سامع ملائكته رياح وخدامه لهيب نور. اما عن الابن كرسيك يا الله الى بكر الظهور، طبيب استقامة هو طبيب ملكك، احببت البر وابغضت الاسم. من اجل ذلك مسحك الله الهك الهك بزيت الاضطهاد اكثر من شركائك او رفقائك اليه. وانت يا رب في البدء اسست الارض والسماوات في عمل يديك يا طبيب، ولكن انت تفهم. لاحظوا ان هذه الايات تتكلم عن لاهوت المسيح من جهه، وتتكلم عن ملكوته من جهه اخرى. تتكلم عن لاهوته في عباره كرسيك يا الله الى بكر الظهور، طبيب استقامه هنا طبيب ملك. وايضا وانت يا رب منذ البدء اسست الارض والسماوات في عمل يديك هي طبيب، ولكن انت تبقى. وكذلك في المزمور، في المزمور 45 عبرانيين 1 نفس الكلام ده بيتكلم عن لاهوته. حينما يتكلم عن ناسوته يقول مسحك الله الهك لزيت البهجة أكثر من الفساد. والله إلهك هو لاهوتك نفسه. يعني لكي لا تفرقكم كلمة الله إلهك يعني لاهوتك. هو لاهوت للناسوت، ولكنه ليس لاهوتا مختلفا عن الثالوث القدوس في شيء. هي لاهوت ربنا، يعني مش لاهوت غريب عليه. يعني مسحك الله الهك بزيت البهجة، ما معنى مسحك يعني؟ حكاية مسحك موجودة في أشعياء 61:1 ليقول ايه؟ روح السيد الرب علي، لان الرب مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاعقد منكسر القلوب، لانادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالاطلاق. هنا ناسوت السيد المسيح مسح ملكا وكاهنا ونبيا، مسح لرسالة معينة لزيت البهجة أفضل من رفقائه، أي أفضل من بني البشر عموما. مسح بالروح القدس، وكانت المسحة في يوم العناد حينما حل عليه الروح القدس. ذلك نجد في يوحنا 17 يقول كلام برضه كتير من الناس بيسألوا عليه، لكن يفكر ما نقوله بذلك. بيقول من أجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. يقدس يعني يمسح، يعني هو مسح لكي يجعلهم هم أيضا منسوخين بالحق. وهنا القديس أثناس السباسيلي يبين لنا عبارة دقيقة جدا، يقول ايه؟ المسيح بيقول اقدس انا ذاتي، فقال لم يقدسه احد من الخارج بل هو يقدس نفسه، يعني هو بلاهوته يمسح نفسه بزيت البهجة افضل من الزكاه. فهو هنا المقدس وليس المقدس، لم ينل هذه المسحة من الخارج انما من ذاته. اللي حاصل ان كل الذين مسحوا من قبل مالوا المركز بالمسح، لكن المسيح غير هذا. يعني مثلا داوود يوشيا حزقية غيره بالمسح صار ملكا، اما المسيح فكان ملكا قبل ان يمسح، وكان الها قبل ان يمسح. ولذلك بيقول له في المزمور دي في الاول كرسيك يا الله الى بحر الدهور، قال الله قبيل استقامك، قبيل الاستقامة هو قبيل ملكك، ادي الملك، لذلك مسحك الله الهك. يعني انت لك اللاهوت في الاول ولك الملكوت في الاول، ومن اجل انك انت من حيث الموصوف احببت البر وابغضت الاثم مسحت بزيت البهجة افضل من الفساد. وهي في المسحة بيقول تقدس انا ذاتي، ما فيش حد مسحني من بره. يعني كأنه بيقول انه من ناحية الموصوف مسح بزيت البهجة ومسح بالروح القدس. مسح ايه؟ بالروح القدس. هذا الروح القدس الذي مسح به هو الروح القدس الذي هو نفسه يعطيه. يعني مثلا تأتي في اعمال 10:38 بيتكلم عن ناصيته برضه، بيقول يسوع الذي من الناصرة، هو بيتكلم عن ناصيته مش على الله الكلمة، بيتكلم عن ناصيته. طبعا لاهوت المتحد بمجسيته لم يفترق عنه لحظة واحدة ولا فرقتين، لكن في أشياء يميز فيها الناصوت، زي ما نقول أكل بالناصوت، مات بالناصوت، تعب بالناصوت إلى آخره. يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جعل يصنع خيرا. إذا الناصوت مسح بالروح القدس. هنا وأحب أن أنبه إلى نقطة هامة في علاقة المسيح بالروح القدس هذا الذي مسحه. وأعتقد أن القباب فيكم قد سمعوني وأنا أشرح هذه النقطة. الروح القدس له علاقة بأقنوم الابن منذ الأزل. منذ الأزل. الأقاليم الثلاثة ثابتة في بعضها البعض. وله علاقة بالروح القدس في تجسده، حيث مسح بالروح القدس للخدمة. ولذلك في تقدمة الدقيق الموجودة في سفر اللاويين اصحاح 2، وهي ترمي إلى ناسوت المسيح وليس إلى كلبه أو سبائه، لمجرد موقوفه وبره لانها تقدم الدقيق وليس فيها دم ولم يأتي ذكر الدم التقدم في الدقيق. من جهة التنسيق قال ايه تكون تقدم في الدقيق فاتورة ملفوفة بالزيت ومدهونة بالزيت. ملفوفة بالزيت ومدهونة بالزيت. ملفوفة بالزيت ترمز الى الوحدة والثبات بين اقنوم الروح القدس واقنوم الابن لانه الروح القدس فيه وفوق الروح القدس. وعلى الرغم من انها ملفوفة بالزيت والزيت يتخلل كل ما فيها يقول لك منسوحة بالزيت مدهونة بالزيت من بره. فهو من الناحية الاقنومية تمثلها الفطيرة الملفوفة بالزيت ومن ناحية الخدمة والرسالة كإنسان مدهونة بالزيت من بره. فكانت طبيعته ثابتة في الروح القدس منذ الأجل ولكن لما أخذ جسدا نسح هذا الجسد بالزيت نسحت هذه الطبيعة البشرية بالزيت بزيت البهجة أفضل من بفقار. ولكن إيه معنى من أجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكونهم أيضا مقدسين في الحق؟ هنا نجد عبارات هامة يريد برضو النقطة دي تاخدوها كقاعدة عامة في الرد على الأرميسيين. يعطى منهم ما يخص اللاهوت وما يخص الناسوت الآيات اللي وردت عن الله من جهة بشريته أو ناسوته والآيات اللي جت من جهة لاهوته خلي دي نقطة على الجنب. لكن النقطة الثانية إن هو إيه؟ إنه كان يمثل الطبيعة البشرية كلها. يعني ايه؟ يعني ياريت تفتكروا العبارة الموجودة في القداس الغريغوري باركت طبيعة فيك. باركت طبيعة فيك. يعني ايه باركت طبيعة فيك؟ يعني المسيح اخذ طبيعة بشرية وقدس هذه الطبيعة البشرية لكي يعطي للطبيعة البشرية بصفة هامة صفات واختصاصات وقدرات. هذه صامت الطبيعة البشرية 40 يوما و40 ليلة وارتفعت عن مستوى القدس. هذه تعمدت الطبيعة البشرية بصفة عامة بمعمودية التوبة. في طاعته قدمت طاعة البشرية كلها أو قدمت طاعة الطبيعة البشرية أو أعطي للطبيعة البشرية القدرة أن تطيع القدرة أن تتوب القدرة أن تصوم. وكما يقول القديس أثناسيوس إنه في اغتساله في الأردن اغتسلت طبيعته البشرية كلها. فهو كان يمثل الطبيعة البشرية ويقدس الطبيعة البشرية بصفة عامة. يقدس الطبيعة البشرية بصفة عامة. الطبيعة التي فقدت صورتها الإلهية بدأت تسترجع صورتها الإلهية فيه. وهنا يقول إنه حينما مسح بالروح القدس أعطانا القدرة أن نمسح نحن أيضا بالروح القدس. وأعطانا القدرة إن كل واحد فينا يبقى هيكل الله والروح القدس ساكن فيه. يعني خذ العبارات الآتية وحاولوا أن تفهموها وتحفظوها. هو مسح لكي يمسح أيضا طبيعتنا. أي ترجى ممسوحين فيه. أو صارت طبيعتنا مستحقة أن تمسح بالروح القدس كما مسح هو. ولكن هو أفضل من كل رفقاء. نصحت طبيعته البشرية بمصحفه، نصح لكي نصير نحن نصحاء بالروح القدس، أو لكي نصير مسيحيين. فطبيعتنا تقدست بتقديسه لذاته أو بمسحته لذاته. من أجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكونوا هم أيضا مقدسين في الأرض. طبيعة بشرية سقطت وضاعت، وجاء السيد المسيح ينقذ هذه الطبيعة البشرية من الضياع. الطبيعة البشرية كانت مغضبة لله الآب، فقدم لله الآب طبيعة بشرية طائعة. لأن لم يوجد في الطبيعة البشرية إنسان كامل، الجميع زاغوا وفسدوا أعوزهم مجد الله زي ما ورد في مزمور 14. فجاء السيد المسيح يقدم للآب الإنسان الكامل. فمن ان هو الله وكرسيه الى ابد الظهور وعرشه، كلمة كرسي بتبقى اترونوس، اترون يعني عرش، والعرش كراء الله الى داخل الظهور او كرسيه يعني هتانش. فطبيب الاستقامة هو طبيب موسى، لكنه مع ذلك نسخ بزيت البهجة أفضل من بطاقة. نسحه لاهوته المتحد بالنصوص، قال له نسحك الله إلهك لاهوتك المتحد بالنصوص. قيلت هذه الكلمات عنه لما صار إنسانا وتعمد في الأردن، ولكنه مع ذلك مع انه نسح بالروح القدس الا انه كان يرسل الروح القدس في الناس. لقلت وعد التلاميذ بانه يرسل اليهم الروح القدس، ونفخت التلاميذ قال لهم اقبلوا الروح القدس، وقال لهم الروح القدس يأخذ منا لي ويخبركم في يوحنا 16. نسيته هو الذي نسح بالروح القدس، نسح نسحك الله الهك يعني لطيفك، يعني نسحك لطيفك. ومن الآية القديس أتناسس الرسول يقول بسببنا ومن أجلنا صارت تلك الكلمات. يعني بسببنا ومن اجلنا صارت تلك الكلمات، يعني بسبب طبيعتنا البشرية التي تحتاج ان تنسح بالروح القدس وتنسح باللاهوت صارت هذه الكلمات. وبعدين بيقول حاجة تانية، بيقول ايه؟ شوفوا الكتاب المقدس سواء في المزمور او في ابراهيميون بيجيب السبب، بيقول ايه؟ احببت الجن وابغضت الاسم، من اجل ذلك نصحك الله اله بزيت البهجة. السؤال هو هل هذه النسخة لمجرد المكافأة له، لأنك أحببت البر وأبغضت الإثم؟ هل القديس أثناسيوس يتكلم ويقول الكلمة اللي هي اللاهوت، لاهوت الإثم، أي شيء فيه قد أزيد إليه ايه الشيء اللي خدت؟ ايه الحاجة الزيادة اللي خدت؟ هل اخد زيادة لاهوت؟ ده هو اله منذ الازل. هل اخد ملك؟ هو ملك قبل كده. ده بيقول له كرسيك يا الله الى دهر الدهور قبيب الاستقامة هو قبيب ملكك. وبعدين بعد كده نتحكى لا لا يعني هو اله قبل كده ملك قبل كده. فهو لم يجد شيئا على الاطلاق. وطبيعته ايضا لا تقبل الزيادة لانه كامل من كل شيء. مين اللي زاد؟ نحن. الطبيعة البشرية هي اللي زاد. طبيعتنا احنا. اللي سيد المسيح قدس هذه الطبيعة. باركت طبيعة فيك. باركت الطبيعة البشرية. والطبيعة البشرية احبت البر وابغضت الاثم. لذلك مسحت لزيت البحر. يعني كان بيقول لنا فقدت الصورة الالهية. انا جيت في هذه الصورة الالهية. وجيت في هذا الكنيس. واحببت البر وابغضت الاثم. لذلك مسحت الطبيعة البشرية فيا بزيت البحر. عشان كده كويس القديس الكنيس بيقول بسببنا ومن اجلنا صارت تلك الكلمة. ان كان عرش ملكوته الى الابد فما الذي زاد عليه وما الذي كان ينقصه لا شيء. بصفتي كلمة الله او بصفتي اقليم الاب او بصفتي لاهوتي لما صرت انسانا اعطيت لهذا المعصيت ان يكون مقدسا بالروح القدس ولكي يكون ان تكون البشرية يكون اهلها مقدسين في الحق والحق هو نفس الله الكلمة لأن قال أنا هو الطريق والحق. برضو لو مسكت عبارك باركت طبيعة وشيك تلاقيها اتقلت معهم. لان الروح القدس الذي قدسه هي نفس روحه. ونفس الروح القدس ياخذ منه وبيرسل براسته للمستقدس. عشان كده بعدين لما في مزمور 45 يقول له ايه؟ كل ثيابك مر وعود وسليم. القديس أسنسيس يقول كل ثيابك مر ومعود وسليقة. دي لما أخذ طبيعتنا المائكة هذه الطبيعة المائكة طيبت بالمر والعود والسليقة اللي جابها نيكودموس واللي النساء يعني فكروا وجم بيها. هذه الطبيعة المائكة صارت حية وقدست بالروح القدس لكي يجعلنا نحن المائتين شركاء في الملكوت الابدي. اتفضلوا.
بعض من الاسئله التي اجاب عليها قداسه البابا شنودة الثالث مع نفس المحاضره.
هل الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين؟ الواحد بيقول يرضي من قداستكم التكلم بعين القدسيه لبيان الاخطاء الموجوده في الكتاب المقدس الموجود بين ايدينا. هو السؤال في غلطه تقول الأخطاء الموجودة في الترجمة، مش تقول الأخطاء الموجودة في الكتاب المقدس. أخطاء موجودة في الكتاب المقدس مفيش أخطاء، لكن تقول الأخطاء الموجودة في ترجمة الكتاب المقدس الموجودة بين أيدينا. وكيف وصل إلينا بصورته هذه؟ لكن تقول بالترجمة دي من ترجمة مرسل اسمه سان زانجوك، عشان كده بيسموها نسخة زانجوك. في القرن العشرين من المرسلين الأجانب، لكن في أخطاء في الترجمة نقدر نعرف. من ضمن الأخطاء الموجودة ترجمة مثلا كلمة قس بكلمة شيخ، فأحيانا كلمة شيخ بكلمة قس، عارفين من ايه؟ يعني معروف بالكلار ان احنا عند البروتستانت بيستعملوا كلمة شيخ وما يستعملوش كلمة قسيس، اذا كان القسيس يعني كهنوت. لكنهم بنوع من المكر ايضا لكي يثبتوا ان القس هو الاسقف تماما، فالفصل الموجود في عبرانيين في اعمال الصحة والشرين اللي يقول من افس ومن يميتس ارسل الى افسس واستدعى قسوس الكنيسة، هي واستدعى شيوخ الكنيسة هم قسوس، لان لهم الروح القدس التي اقامكم فيها اساقط، اي القسوس الكنيسة والروح القدس التي اقامت فيها اساقط، يعني يبقى القسوس من الاساقط من مصر. طب لهم الف الشيوخ زي ما بيقول القسوس اللي مات، ويبقى الشيوخ ممكن يقالوا على الاساقط معهم انهم الناس الكبار في السن الرعاء. ففي حاجات كثيره من هذا النوع، او كلمه التقليد تترجم بالتعليم ما تترجمش بالتقليد، ولكن اذا وجد كلام فيها اتهام للتقليد يقولوها تقليد، زي ما يقول للكتب الفريسيين انكم يعني ضيعتم وصايا الله بسبب تقليدكم، اللي يهاجم التقليد بهذا الشكل. يعني هي المسألة عايزة شيء مني، او مثلا الاثار اللي حضرت البروتستانت اللي مش موجودة في النسخة دي عملوا نسخة جديدة فيها هذه الاثار، ولكن برضه بطريقة مش سليمة، حطوها لوحديها في الاخر. الناس الكاثوليك يحطوا الاشياء الخاصة بالاثار النبوية مع الاثار النبوية، الحاجات الخاصة بالاثار الشعرية مع الاثار الشعرية، الحاجات الخاصة بالاثار التاريخية مع الاثار التاريخية، فتبقى كلها في موضح، لكن تتحط مع بعض برضو داين انها ادي الحكاية. لكن يعني عشان نقول كل الحاجات الموجودة فيها ممكن، وفي بعض حاجات تلاقي الترجمة فيها في منتهى الرداء، وانا قلت لبعضهم حاجة من النوع ده علشان يتسلحوها، لانها مش معقولة ابدا. يعني مثلا في آية انتم تعرفونها جميعا وتحفظونها سواء في صلوات الأدبية أو في طقس الكنيسة، في المزمور بتاع قال الرب لربي مزمور 110، فيها من البدء قبل كوكب الصبح ولدتك، من البدء قبل كوكب الصبح ولدتك، يقول فيها إيه؟ من لحم الفجر لك طل حداثتك. ان شاء الله نحاول بعض هذه الآيات اللي مكتوبة بطريقة غير سليمة أقول لأسرة الكتاب المقدس أنهم يتحققوا. واحد يقول هل ذكر ابن الله أخذه السيد المسيح فقط بعد التجسد أم كان قبل التجسد؟ هو ابن الله منذ الأزل، هو ابن الله منذ الأزل، لأن الأقانيم أقنوم الابن، هو أقنوم الابن مش بعد التجسد بقى أقنوم الابن، لا أقنوم، هو أقنوم الابن منذ الأزل منذ البداية قبل الخليقة أيضا. والآيات اللي مثلا في المزمور الثاني أنت ابني وأنا اليوم ولدتك اسألني فأعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقصى الأرض، موجودة في المزمور الثاني قبلها بيوم. وفي النبوة بتاعة إشعياء النبي واضحة جدا، رحلته علشان تشوف برضه اسم الجنوب موجود من جنوب، بيقول هو ذا العذراء تلد ابنا تلد ابنا ونضعوا اسمه عمانوئيل، عمانوئيل اللي تذكر الله معه في إشعياء 7 وفي إشعياء 9، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون رئاسته على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها كبيرا أبا أبرين به السلام. وفي لوقا 1:35 الملاك هو بيبشر العذراء قال لها لذلك القديس المولود منك يدعى ابن الله، يبقى دي البشارة المولود منك يدعى ابن الله، وقبل المعمودية وقبل الإسلام. فأبقى أقول لكم بحث عنه يعني بالتفصيل. كيف نفهم أن الله في العهد القديم سمح وطاع بني إسرائيل في الخروج والانتصار على الشعوب الأخرى ودخولهم أراضيهم والاستيلاء إلى آخره، وفي نفس الوقت رفض أن يؤمن أحد منهم بالله لأنه ممنوع أن ينضم أحد إلى بني إسرائيل إلا من تماثل من إسرائيل. لا، هو كانت الشعوب الأخرى شعوب تنشر اليسامية. فلما نتكلم عن الشعوب في العهد القديم لازم نتكلم على الشعوب مع الوثنية وعبادة الأصنام في نفس الوقت، في نفس الوقت. وأصبح محاربة هذه الشعوب هو محاربة للوثنية، بدليل ان نفس سليمان الحكيم اللي هو احكم اهل الارض لما تزوج بنساء غريبات وأدخلهم معهم في ملوك الأول 11 وقع في هذه العبادات عبادة الأصنام، ولم يكن قلبه نقيا نحو الله مثل قلب داوود أبي. يقول الكتاب في ملوك الأول 11 من آية 7 حينئذ بنو سليمان مرتفع لكانوش، كانوش ده إله ربط المؤابيين على الجبل الذي تجاه اورشليم، ولمولك ربط بني عمون اله برضه، وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كنا يوكلن ويذبحن لالهتهن، فغضب الرب على سليمان الاخر. فاذا كان سليمان احكم اهل الارض الذي اخذ الحكمه من الله نفسه يقع في هذه العبادات وربنا يعاقبه، فكان بالاول بات الناس قال لهم ابعدوا عنه. اما الضد اللي موجود في السؤال لانه ممنوع ان ينضم احد الى بني اسرائيل الا من تناسل من اسرائيل، فالكلام ده مش مظبوط، لان رحاب الزانيه من اهل اريحا لم تكن من بني اسرائيل ولا تناسلت من بني اسرائيل، ودخلت في الشعب وصارت من جدات السيد المسيح. وايضا رعوث المؤابيه لم تكن من بني اسرائيل ودخلت في شعب الله. وهكذا بعض أفراد أيضا دخلوا ونلاحظ في قصة طيبة أهل مينوة. أهو أهل مينوة دول فين دول؟ مينوة في مملكة بابل وأسير، ذلك لما ثابت قبلهم الله إليه. عموما ما كانوش بيقبلوا حرب بصفة عامة لئلا يتنجس الزرع المقدس ولكي لا تدخل عبادة الأصنام بينهم، ولكن كأفراد كانوا بيقبلوا. قانون الانقطاع العام للأصوات المختلفة، أولا الأصوات مش مختلفة، تقول قانون عام للأصوات المتعددة. فهناك أصوات من الدرجة الأولى وهي صوم الأربعين المقدسة وأسبوع الآلام والأربعاء والجمعة، ويخش فيها ايضا صوم يونان او نينوى على اعتبار انه مقدمة لطقس الصوم الكبير، وتقريبا بيبقى طقس زي تلاقي نفس النظمة بتاعة الاربعين المقدسة. ويقول هذه الأصوات لها قانون في الانقطاع أكبر من غيره، وأيضا لا يجوز فيها أكل السمك، ويضم إليها أيضا البرمون، البرمون بتاع عيد الميلاد بتاع عيد الوفاة، طبعا بتاع عيد القيامة لكن في أسبوع الألم. هذه لها نظام انقطاع أكبر وفيها امتناع عن أكل السمك. الأصنام الثانية تعتبر من الدرجة الثانية، نظامها في الانقطاع أقل، ويجوز فيها أكل السمك. مثلا تقول لي الثانية العذراء رسميا ممكن، لكن عمليا محدش بياكل سمك في الثانية العذراء على اعتبار انه اسبوعين، ومن بس اسبوعين 14 يوم ده كلهم 10 ايام، لأن فيهم أربع جمعة في الأسبوع الأول وأربع جمعة في الأسبوع الثاني، هذا أربعة أيام من الأسبوعين. وأيضا لمكانة السيدة العذراء عند الناس فينظر أن يوجد أحد يأكل سمك تخم العذراء. أما قانون الانقطاع بصفة عامة فهناك قانون يوجد في كتب الكنيسة، ولكن عموما الانقطاع يكون بالتدبير من عند الاعتراف، لانه طبعا في فرق بين انسان لسه حديث الايمان لسه جديد في الحياة الروحية، او انسان ضعيف الجسد مريض، او انسان بيشتغل شغل فوق الطاقة، او انسان كبير في السن ومش قادر، يعني الحاجات دي يدبرها قبل اعتراف، غير القانون العام الموجود بالنسبة لجميع المؤمنين. واحد بيقول الفرق بين الايمان والعقيدة، فالايمان له معنى عام كبير جدا. اولا الايمان حالة مسيحية يرتبط قبل كل شيء بقانون الإيمان، يعني بالإيمان بالثالوث القديس بلاهوت الابن بلاهوت الروح القدس، الإيمان بالتجسد بالصلب والفداء بالقيامة بصعود الابن إلى السماء بالمجيء الثاني بالعالم الآخر بالمعمودية بالكنيسة الواحدة الجماعة الرسولية، هي دي قواعد الإيمان الأساسية. والإيمان أيضا بمعناه الروحي له معاني أخرى واسعة جدا في المعنى الروحي وليس في المعنى اللاهوتي. فالإنسان المؤمن لا يشك، من هنا كان الإيمان بمعنى عدم الشك. ولذلك لما بطر الشك وكاد أن يقع في الماء في متى 14 السيد المسيح قال له يا قليل الإيمان لماذا سكت؟ ومن هنا كان الإيمان أيضا بمعنى آخر كما يقول بولس الرسول في عبرانيين 11:1 الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. الإيقان بأمور لا ترى، فالإيمان هو الثقة وهو الإيقان بأمور لا ترى. بأمور لا ترى مثلا أنت تؤمن بوجود الملائكة وتؤمن بالأرواح ولكنك لا ترى الملائكة ولا ترى الأرواح. تؤمن بالعالم الآخر وأنت لا ترى العالم الآخر. تؤمن بأن السماء هي كرسي الله وأنت لا ترى السماء إلى آخره. الإيمان بأمور لا ترى. كما أن أيضا الإيمان من حيث الجزاء الأبدي من ورث كورنثوس الأولى 2:9 ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر. دي أشياء لا ترى ولا تخطر على قلب بشر لكنك تؤمن به. إن كنت تؤمن في قانون الإيمان لكن صفات الله تؤمن بها وأنت لا تراها، فأنت تؤمن بأن الله مثلا يعرف الخفيات والظاهرات وأنت لا ترى هذا. الله قادر على كل شيء، الله موجود في كل مكان. طبعا أنا كتبت لكم كتابة حياة الإيمان، يا ريت اللي بيسأل السؤال ده يقرأ شوية منه.